الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، كيف تصبح وليا؟ هذه هي سلسلة الدروس التي نحن بصددها، ومرة جديدة أيها الأخوة، لابد أن تصير وليا لله تعالى، لابد أن تمشي في ممشى الأولياء، وإلا ما معنى أنك تأكل وتشرب وتنجب وتوسع دارك وتشتري حاجيات وتشتري كماليات، وتمر عليك الحياة كما تمر على المخلوقات الأخرى؟ ما الفارق بينك وبين الأولياء؟ لا يوجد فارق، سوى أنهم أرادوا أن يكونوا أولياء لله تعالى، فمشوا في طريق الولاية، فعلوا أمورا ثلاثة، فنالوا رتبة وقربا من حضرة الله تعالى. وأنت لا ينقصك شيء، وأنت لا ينقصك شيء إلا أن تريدي، إلا أن تريد أن تكون من الأولياء ثم تمشي في طريقهم. ولعل أحدنا لأجل أن يحصل شهادة علمية معينة يبذل من حياته سنوات وسنوات، ويذوق الأمرين لأجل شهادة يعمل بها، ثم إذا هو مات ذهبت قيمتها. لعل أحدنا لأجل أن يشتري دارا يعمل سنوات طويلة عريضة من أجل أن يحظى بهذه الدار. طيب، لماذا لا تبذل جهدا إضافيا مع جهدك الذي تمشي به لتصير وليا لله تعالى؟ والأمر ممكن، ليس مستحيلا، ودليل أنه ممكن أن غيرك فعلها وصار من أولياء الله تعالى ومشى في درب الولاية. بدأنا في الدرس الماضي أول خطوة عملية لكي تصير وليا. الأولياء لهم هموم كهمومنا، وآلام كآلامنا، وآمال كآمالنا، وأعمال كأعمالنا، غير أنهم انضبطوا بأمور ثلاثة: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء النوافل. ثم هم في سائر مفردات الحياة بالضبط كنحن. عندهم أحيانا ضيق مادي، عندهم أحيانا مرض جسدي، أحيانا يقصرون، أحيانا يجتهدون، أحيانا يذنبون، لكن محور حياتهم قائم على هذه الأمور الثلاثة: ترك الحرام، يغالبون أنفسهم مغالبة، يصارعون شهواتهم مصارعة ليتركوا الحرام وليفعلوا المأمورات وليؤدوا النوافل. بس ممكن يكون الولي موظفا في دائرة حكومية، ممكن أن يكون الولي طالبا في الجامعة في كلية في فرع أدبي أو علمي، ممكن أن يكون الولي تاجرا في سوق الخياطين، ممكن أن يكون الولي داع إلى الله عز وجل أو داعيا إلى الله تعالى على منبره، ممكن أن يكون الولي لاعبا لكرة القدم، ممكن. لكن هو أضاف هذه الثلاثة: ترك الحرام، وفعل المأمورات إتقان الفرائض وأداء النوافل، بمعنى أنك لابد أن تفكر وتخطط لتصير من أولياء الله تعالى. لا يشترط للولي ثوبا معينا، أن الأولياء لازم يلبسوا جلابيات، أو الأولياء لازم يلبسوا بنطلون وقميص. لا يشترط للولي ثوبا معينا، ولا يشترط له عمرا معينا. أن أخي الولي لازم يكون عمره 70 سنة، أنا عمري 23 ما بصير ولي. لا يشترط في الولي أن يكون بوظيفة معينة، أنه أخي لازم يكون الولي خطيب الجامع، لا، لازم يكون الولي موظف في الأوقاف، لا. المهم أن تضبط هذه الأمور الثلاثة. وأنا أتمنى عليكم يا أيها الإخوة، لابد سبب هذه الدروس أن لا يخرج رمضان بإذن الله تعالى إلا وأنت تمشي، قررت أن تمشي وبدأت تمشي في طريق الولاية. والخير عادة، يعني أنت إذا تعودت أن تمشي منضبطا بهذه الثلاثة تمر حياتك بهذه الطريقة، وإذا تعودت أن تمشي بعيدا عن هذه الثلاثة تمر حياتك بعيدة عن هذه الأمور الثلاثة. كنا بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن ترك الحرم، شعار الأولياء، شعار المؤمنين المنضبطين بالشرع ترك الحرام، أما الحرام فالممات دونه. وكل أخ بيننا أيها الإخوة وكل أخت بيننا سيختبر بعرض الحرام عليه 100%. كيف ينال الطلاب شهادة نجاح أو شهادة رسوب بعد الامتحان؟ لو لم يكن هناك امتحان لاستوى المحسن والمسيء، لكن لما كانت المدرسة تريد أن يكون هناك مكافأة للمحسن وعقوبة للمسيء كان هناك امتحان، ولو لم يكن هناك امتحان واختبار لكان في الأمر ظلم. لذلك كلنا سيعرض علينا الحرام، سنختبر بالمال الحرام حينا يعرض عليك، ولا يوجد من يمنعك من أخذه إلا الخوف من الله تعالى. وكلنا سنختبر بالعلاقة مع النساء أو النساء بالعلاقة مع الرجال بالحرام بلا استثناء. ولو أنت ابتعدت سيأتيك الاختبار إليك. الآن إذا غالبت نفسك وجاهدت نفسك، خاصة وإن النفس تميل إلى هذه المشتهيات، إذا غالبت نفسك وخالفت نفسك فإنك ستنال رتبة أنك تارك للحرام، وهذه أول خطوة من خطوات الولاية. وكان الدرس الماضي الحديث عن آثار الذنوب والمعاصي والحرام، وذكرنا آثارا 10. درس اليوم كيف تترك الحرام، ما هي الأمور المساعدة؟ يعني أنا أريد أن أترك الحرام بس كيف؟ أنا شاب عمري 20 سنة، طالب في الجامعة، أرى الفتيات كافيات عاريات تمر أمامي صور من الإغراء شديدة، يهمس في أذني صديقي بأن عنده صورا خليعة يريد أن يريني إياها، يرسل إلي فيلم أو سي دي من الأفلام الساقطة يطلب إلي أن أضعه في جهاز العرض لأنظر إليه. طيب أنا لا أريد أن أفعل هذا الشيء، كيف أترك الحرام؟ أنا موظف، معاشي الوظيفة 12,000، نحن 7 أفراد داخل البيت، بالكاد أن أستطيع أن أجعل هذا المصروف يكفيني مع أولادي، يمر علي مراجعين يعرضون علي الرشوة، أوراقهم تحت يدي، نفسي تنازعني أن أخذ هذه الرشوة، كيف وأنا لا أريد أن أخذها، لكن أخاف أن أضعف في لحظة وأمد يدي إلى الحرام، ماذا أفعل؟ أنا صاحب بقالية، عندي معلبات انتهت المدة، مدة الصلاحية، الكمية كبيرة تشكل كتلة نقدية لا بأس بها بالنسبة لي، نفسي تحدثني أن أبيعها للناس، بس أنا أشعر بأن هذا حرام، كيف أترك هذا الحرام؟ درس اليوم: كيف تترك الحرام؟ ما الأمور التي تساعدك على أن تضع الحرام تحت قدمك ولو كانت نفسك تشتهيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا وإن دماء الجاهلية موضوع. كيف أنا بدي أضع الحرام تحت قدمي، أطأه وأمشي إلى الأمام باتجاه الولاية، باتجاه أن أكون قريبا من الله، حبيبا إلى الله تعالى، يدافع الله تعالى عني. أمور خمسة تعينك على ترك الحرام: أولها وهو كلمة السر فيها الصحبة، لعلي قلت لكم يا أيها الإخوة كلمة السر في كل خطب الجمعة التي تسمعون، وفي كل الدروس التي تحضرون، وفي كل المحاضرات التي تكونون فيها في بيوت الله تعالى أو ما يتعلق ببيوت الله تعالى الصاحب. ببساطة، الأمر الذي تريد أن تحصله انظر إلى رجل حصله قبلك وصاحبه، بعد حين سنراك في نفس المكان الذي هو فيه. في دراسة أجريت على الحائزين على جائزة نوبل وجدوا بأن 50% من الذين حازوا على جائزة نوبل كانوا قد صاحبوا أشخاصا حازوا على جائزة نوبل. الصاحب يسحبك من حيث تدري أو لا تدري، إن كان خيرا سحبك نحو الخير، وإن كان شريرا سحبك نحو الشر. لو كنت أصلح الصالحين، إذا صاحبت الفجار، إذا صاحبت أهل الحرام، إذا صاحبت أهل الذنوب، إذا صاحبت أهل المعاصي، أهل الإصرار على الذنوب، فإنهم سيأخذونك بذاك الطريق وسيؤثرون فيك. لذلك قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو رأس الصالحين، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هل تتوقعون يا أيها الإخوة أن أحدا من الأشرار من الممكن أن يؤثر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يتصور. لكن مع هذا قال الله تعالى له: واصبر نفسك مع الصالحين، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت بعيونك عن الصالحين، فضلا أن تجلس مع غير الصالحين، أن تسهر مع غير الصالحين، أن تدعوهم إلى عشاء، أن يدعوك إلى سهرة، أن تذهب معهم في نزهة وفي رحلة، عينك لا ترف عن الصالحين باتجاه الفاسدين تماما. لأن الجلوس مع الصالحين له ضوابط وآداب تحصر النفس، أما الجلوس مع الفجار فيه تفلت من كل الضوابط. يعني إذا أنت جلست مع الفجار لك أن تجلس كيف شئت، ما في آداب للجلسة مع الفجار، اجلس كيف شئت، ارتدي الثياب التي تشاء واجلس مع الفجار، تحب تجلس كاشف العورة ما في مشكلة، تحب تجلس ساتر العورة ما في مشكلة، تحب تجلس جلسة المتأدب ما في مشكلة، جلسة بلا أدب ما في مشكلة، تحب أن تتكلم كلام متزن ما في مشكلة، تحب أن تتكلم كلام متفلت عن كل ضابط ما في مشكلة. تحب أن تستهزئ بالآخرين ما في مشكلة. مع الفجار الجلسة لا ضوابط لها أبدا، متفلتة من كل شيء. الوقت ما في مشكلة، بتحب تروح لتسهر مع الفجار ساعة 2 في الليل بدق له تليفون بتروح بدون ما تدق تليفون كمان، اذهب واقرع الباب وادخل. ما في أي ضابط. أما مع الصالحين في 50 ضابط. بجلستك بدك تكون، طريقة الجلسة بدك تكون مؤدبة، بكلامك مؤدب، بنظرك مؤدب، بالوقت المختار مؤدب، بالحديث المطروح مؤدب، بالوقت المحدد لهذه الجلسة في له ضابط. والنفس لا تحب من يضبطها بشيء. لذلك الله قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك، يعني صابرها لهذه النفس حتى تكون مع الصالحين. لكن إذا فعلت ستنال رتبة عالية جدا، وستبدأ ممشاك في طريق الولاية، سيعينونك على ترك الحرم، وبالعكس الفجار سيعينونك على الوقوع في الحرم. كيف تعلم المدخن التدخين؟ كيف تعلم شارب الخمر شرب الخمر؟ كيف تعلم الذي يتناول المخدرات تناول المخدرات؟ كيف تعلم الذي يقع في أعراض النساء بالحرام الوقوع في أعراض الناس بالحرام؟ كيف تعلم التي تغري شبابا في الطريق بألحاظها أو بألفاظها هذا الإغراء؟ كله من الصاحب. أحد الإخوة كان مهندسا، يعني لا يقول أحدكم: أخي أنا واعي، أنا راشد، أنا عاقل، أنا كبير، أنا أستطيع أن أؤثر بالدنيا، لكن الدنيا لا تؤثر بي. أنت بشر وأنا بشر. مهندس كان يدرس في بلد لا ديني، هو منضبط بالشرع، له أصدقاء في الجامعة خططوا لإيقاعه في الحرم، خططوا. يعني أهل الباطل يا أيها الإخوة لا يهون عليهم أن يبقى أهل الحق على حقهم، يريدون إيقاعهم في باطلهم، وإذا ما وقعوا في باطلهم أخرجوهم من قريتهم. خططوا لإيقاعه في الحرم. ما الحرم الذين يريدون أن يوقعوه فيه؟ يريدون منه أن يشرب الخمر، وهو مستحيل أن يفعلها. حاولوا 3 سنوات في الجامعة أن يذهب معهم لشرب الخمر فما أفلحوا في الأمر، لكنهم يجلسون مع بعضهم ويقولون: فلان إلى الآن ما شرب الخمر، شو الطريقة يا شباب حتى يشرب كشربنا؟ يا أخي إذا كنتم سيئين، إذا كنتم أرذال، دعوا أهل الرشاد في رشادهم، فأهل الباطل لا يهون عليهم. المهم اتفقوا مع بعضهم أن بعد أسبوع أو أسبوعين عيد ميلاد أحدهم، سيدعونه إلى عيد الميلاد، وهناك سيجتمعون عليه ليشرب الخمر. المهم أجروا هذه الحفلة ودعوه، أرسلوا له من يدعوه، فقال له: أنا بعتذر إجي. قال له: عيد ميلاد رفيقنا فلان. يا رجل عم نقلك يعني بالسنة مرة، هيك الرفقة، هيك الشهامة، هيك النخوة، هيك الشرف، عيد ميلاده يا رجل، تعال تعال بارك له وروح على بيتك. قال له: أنا ما بدي أجي لأنه أنتوا بتشربوا خمر، وأنا ما بريد تكون بجلسة تشرب خمر. قال له: نحن بنشرب خمر يا سيدي، إن شانك بهديك الليلة ما عم نشرب خمر، أنت تعال لما أنت حتكون ما عم نشرب خمر وروح بعدين. قال له: لا، أنتوا جرت عادتكم هيك. قال له: هي شواربي، إذا بنشرب خمر أنت موجود، أكيد ما حلوة، عيب عليك، رفيقة صحبة عمر. شوف الإغراء أهل الباطل. قرر أن يذهب. هلا غلط، غلط. لماذا تذهب؟ يعني بعيد ميلاد ماذا سيفعلون؟ سيقرؤون القرآن؟ سيصلون قيام الليل؟ ذهب، جلسوا، ضحكوا، لعبوا، بعدين دخلت الكاسات وزجاجات الخمر، فالتفت إلى صديقه الذي يعني ألح عليه بالدعوة، قال له أنا ما قلت لك بأن هناك شرب خمر، أنا لا أريد القدوم. قال له هلا أنت لا تشرب، لا تشرب، أنت نحن سنشرب، أنت لا تشرب. بقي جالسا. خطأ رقم اثنين، شربوا، ضيفوا بعضهم البعض، كلهم أخذوا الكاسات، بقي هو ما أخذ. تكالبوا عليه كلهم إنه يا عيب الشوم عليك، لا تنزع لنا الحفلة، لا تخربط لنا عام القادم كلياته لهذا صاحب عيد الميلاد، بلا غلاظة بلا سآلة، عيب عليك يا قليل الشرف، يا قليل بدك تأخذ، يا أخي مسيك الكأس مثلك، بس مسيك الكأس واشرب لك شقفة شان دقني شان عيوني شان أنفي، بيصير ما بيصير. أخذ الكأس. أهل الباطل لا يستؤون، يخططون لإطاعك في الباطل. طريق الولاية يبدأ بترك الحرام، وترك الحرام كلمة السر فيه الصاحب. لذلك يا شباب يا أيتها الأخوات، كل أخ بيننا أو أخت له مجموعة أصحاب من أهل الباطل لازم تتخذ قرار الآن، الآن، لأن ولايتك مرهونة بترك أهل الباطل. أيهما عندك أغلى، أن تكون من الأولياء أو أن تصاحب مجموعة من العصاة والفجار؟ كبيرا كنت أو صغيرا، إذا كان لك عدد أو شخص من أهل الباطل تصاحبه، ينبغي عليك أن تتخذ قرارا بتركه مباشرة ما لم يمشي في طريقك. يعني ببساطة وبوضوح، أخي أنا لا يناسبني أن أصاحب إنسانا، أنا لا يناسبني أن أصاحب إنسانا مصرا على المعاصي. لك خيار بأمرين، إما أن تترك طريقك وتمشي معي في طريق الخير، أو أنا أعتذر عن صحبتك. لن يأكلك ولن يقتلك ولن يذبحك، بس في نفسك لن يهون عليها الأمر، ستصارعك مصارعة، وما علي، من أجل أن تصير وليا لله تعالى سأترك فلانا لأجل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأنا أريد الآن عند كلمة البغض في الله، ولعلي أجري درسا أو خطبة في يوم من الأيام عن البغض في الله. أنتم كلنا سمعنا أحاديث طويلة عن الحب في الله، جيد، بس لازم درس البغض في الله. أنا تركت فلانا لأجل الله، نفسي تحبه وأنا أشعر معه بالراحة وأتمنى أن أكون معه، لكني تركته لأنه مقيم على المعاصي. كيف تترك الحرام؟ خمسة أمور. الأمر الأول الصاحب، بدل أصحابك، اجعل أصحابك من أصحاب ترك الحرام، من أصحاب الصلاح والرشاد، يعينونك باللا شعور على ترك الحرام. قالوا المعلمون أربعة، فالمعلم والكتاب والصاحب والزمن. أقساها تعليما الزمن، أحبها تعليما الصاحب. صاحب بعلمك أشياء تأخذها وأنت تضحك وتلعب، بتحب جدا أنت ما يفعله صاحبك. لذلك أنت إذا صاحبت تاركي الحرام، صاحبت الأولياء، ما تلاقي حالة غير مشيت في طريق الولاية وأنت مسرور. كيف تترك الحرام؟ خمسة أمور. واحد الصاحب، اثنين زيادة العلم بقبح الذنوب والمعاصي. الدرس الماضي أنا أتمنى عليك أن تسمعه مرات ومرات، آثار الذنوب والمعاصي، 10 آثار كل واحد منها يكفيك لأن تترك الحرام. يعني من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحرم العلم، من آثار الذنوب والمعاصي أنها تحرم الرزق. اقرأه، اسمع الدرس مرات ومرات، هذه المعلومات في آثار الذنوب والمعاصي تجعلك تنفر من هذا الحرام الذي يعرض عليك، سواء كان مالا بالحرام أو طعاما بالحرام أو شرابا بالحرام أو علاقة مع من لا يحل لك أن تكون معه أو معه. كيف تترك الذنوب والمعاصي؟ كيف تترك الحرام؟ 1 الصاحب، 2 زيادة العلم بأضرارها، 3 لزوم البديل الشرعي. ما حرم الله تعالى أمرا إلا وهيأ لك بدلا عنه حلالا شرعيا، ما حرم الله تعالى لك أمرا إلا وهيأ لك بدلا عنه حلالا شرعيا. فالله عز وجل حرم الزنا لكن هيأ لك الزواج الشرعي، حرم المال الحرام لكن هيأ لك العمل بالحلال، حرم الخمر لكن ترك لك فسحة من مشروبات وعصائر طويلة وعريضة، حرم لحم الميت والخنزير لكن هيأ لك كمان فسحة عريضة من المطعومات بالحلال. أنت ابقى مع البديل الشرعي. يعني هلا إذا كان شاب لا يعمل يجلس في بيته ثم يراقب هذه المواد الاستهلاكية التي تعرض عليه في المجلات والجرائد وأقنية القضاء، يصفن هيك يفكر ماذا أفعل، كيف سأشتري هذه الحاجيات، هو لا يعمل لذلك سيتجه باتجاه الحرام، أو يعمل بكسل، يعني عنده هو موظف دوامه من الساعة 8 الصبح للساعة 3، بطريقة ما متفق مع المدير بينزل الساعة 12 بداوم ساعتين بيرجع على البيت بيقعد بيلعب شدة، بعدين بيقول لك ليش هيك رزقتي ضيقة أنا مضطر أكل حرام، إلا أنك كسول أنت روح أعمل عمل ثاني. موظف في دائرة بيقبض 9,000 ليرة عنده 6 أولاد بيقول لك كيف بدهم يكفوا 9,000 ليرة عشان هيك عم باكل حرام. مين ألزمك أنك تروح تشتغل بدائرة عامة؟ روح اشتغل يا أخي عمل خاص. بس هو كسول، الدائرة العامة المعاش مضمون، أما العمل الخاص في محاسبة على الدقيقة التي يدخل والدقيقة التي يخرج، في أوامر وفي نواهي، هو لا يريد أن يأمر عليه أحد ولا ينهاه أحد، ويريد أن يأتي بيك ويخرج باشا. لذلك بيقول لك يا أخي أنا ما بدي قطاع خاص، خليني هي قطاع عام، ولا يريد أن ينضبط حتى بالقطاع العام ولا يريد أن يلتزم، بعدين أخي بدي أكل رشوة. إذن الأمر الثالث لزوم البديل الشرعي. الأمر الرابع حضور مجالس العلم، مما يعينك على ترك الحرام حضور مجالس العلم. لذلك تجدونني أيها الإخوة أكرر كثيرا، لابد أن يكون لك مجلس علم بالأسبوع بأي طريقة كانت، لابد أن تفرغ من وقتك، أن تغلق دكانك، أن تترك أهل بيتك وتذهب إلى مجلس علم ولو ساعة بالأسبوع، لأنك مثلي تنسى وننسى. لذلك بحاجة من يذكرني، مجلس العلم يذكرك. والأمر الخامس والأخير الدعاء، أن تسأل الله أن يرفع عنك الحرام وأن يبعد عنك الحرام وأهله وأن يجعلك مع أهل الصلاح. هذه أمور الخمسة تعينك على ترك الحرام: الصحبة وزيادة العلم بضرر الحرام ولزوم البديل الشرعي وحضور مجالس العلم والدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.